أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا وضع ما ذكره من شيخنا الأستاذ قدس الله مشاه. اسم أن النهي عن الشرك لا يوجب فساد العبادة المفروشة في الجهاد به باعتبار أن المنهي عنه هو المعنى المفتري. لما يكون شركا في الصلاة هو المعنى المعبر عنه باسم المفتر. فهما متغيران لصلاة الصلاة بأجمعها غير عبادية ترسلية. والغرض من ذلك حصول هذا القيد في الواجب في العبادة وهذا حاصل للعبادة. فلا يكون النهي موجبا لفساد العبادة إذ لفت هذا بين المأمور به والمنهي عنه. ذكرنا أن ما فاد في قدس الله نفسه لا يتم بناء على ما تقدم في المشتاق من أن المصدر واسم المصدر لا يتغايران في الخارج ولا يكون وجود أحدهما مباينا لوجود الآخر، بل هما موجودان بوجود واحد، يعني في الحقيقة ماهية واحدة موجودة بوجود واحد. وإنما يختلفان بالاعتبار وباللحاظ، فإذا لوهجت الماهية بنفسها بما أن الوجود مجاط إلى نفسها ما قف النظر عن المعروض الذي يكون العرض قائما به يعبر عنه باسم المصدر، فإن الأعراض كالجواهر موجودات في الخارج في أنفسها، يعني حقيقة يستحق العرض إطلاق لفظ الموجود عليه فيقال البياض موجود والسواد موجود وهكذا بقية الأعراض كلها موجودة في الخارج. فإذا قطع النظر عن قيامها بموضوعين وأنها موجودات مستقلة يطلق عليها اسم المصدر. لأما إذا لوحظ هذا الموجود بعينه بما أن وجوده في نفسه وجود لغيره وعرز قائم لغيره، يعني لوحظ بما هو عرز لا بما هو موجود في نفسه يعبر أنه باسم المصدر. قلنا في اللغة بل فارسية لغير الفارسية غير لغة العرب كثير هذا، يعني الاسم المصدر يعبر عنه بلفظ والمصدر يعبر عنه بلفظ آخر، فيقال في مورد الضرب زدن وكتك. كتك اسم لهذا المبدأ بينه من غير إضافته إلى فاعله، وزدان عين هذا المعنى لكن بإضافته إلى الفاعل. لما في اللغة العربية فكثيرا ما يكون المعنى المستري والاسم المستري يعبر عنهما بلفظ واحد. فعلى هذا وهو الصحيح كما ذكرناه لا يمكن أن يلتزم لأن ما تعلق به الله غير ما هو شرط في الصلاة، بل ما هو شرط في الصلاة هو بعينه متعلق الناس، لأنه ليس في الخارج وجودان أحدهما منهي عنه والآخر شرط للصلاة. إذن لابد من بيان آخر في المقال. وحاصل ذلك يعني حاصل ما هو صحيح في المقام أن يقال إنه قد تقدم في بحث مقدمة الواجب الفرق بين الأجزاء والشرائط. وقلنا إن الأجزاء هي بعينها نفس المركب، فإن المركب ليس إلا هو الأجزاء. هي الأجزاء، الأجزاء بالأصل هي المركب من الخارج، فلا وجود للمركب غير وجود أجزائه. فيلاحظ كل جزء جزء إذا لوحظ لا بشرط فهو جزء، وإذا لوحظ مع انضمامه مع بقية الأجزاء فهو عين المركب. التكبيرة وحدها جزء من الصلاة، والتكبيرة المنضمة إليها القراءة والركوع والسجود إلى آخر الصلاة. التسليم هذا هو الصلاة. فالمركب نفس الأجزاء، الأمر المتعلق بالمركب يتعلق بالأجزاء لا محالة. ولذلك قلنا إن النهي عن الجزء يوجب فساد الجزء أيضا، كما أن على أن النهي عن العبادة يوجب الفساد. لا فرق بين تعلق النهي بالمركب وتعلق النهي بالجزء. العبادة لا يمكن أن تكون أن يكون منيا الآن يعني يقع صحيحا، ومع ذلك مني الآن لا يمكن. لأن الشرائط، فذكرنا أن الشرائط غير دخيلة في المعمول به وفي المركب، وإنما الدخيل في المركب التقيد بهذه الأمور، بمعنى أن المأمور به ليس هو مطلق الصلاة كيفما اتفقت، بل الحصة الخاصة من الصلاة هي التي تعلق بها الأمر. ونعني بالحصة التبيعي المقيد بقيود على نهج يكون التقيد داخلا والقيد خارجا. فالمسلوب الصلاة التي تكون إلى القبلة المقيد بهذا القيد، الصلاة التي يكون المصلي فيها لابسا للباسين ولا يكون عاريا، أو غير ذلك من الشرائط من الطهارة وغير الطهارة. فالطبيعي الصلاة كيفما اتفقت في الخارج لم يتعلق بها الأمر، وإنما تعلق الأمر بها مقيدة بقيود وجودية يعبر عنها بالشرائط، وبقيود عدمية يعبر عنها بالموانع. إذن ذات القيد الاستقبال والطهارة، طهارة البدن، طهارة اللباس وغير ذلك من الشروط، ذوات هذه القيود غير كفيلة في الواجب، ولم يتعلق بها أمر صلاتي، وإنما الأمر تعلق بالتكبيرة والركوع المقيدة بهذا القيد. التقيد جزء من المأمور به، جزء تحليلي، ولكن القيد ليس بمأمور به. نعم، بناء على أن يكون مقدمة الواجب واجبة شرعا، القيود أيضا واجبة، لأن التقيد لا يوجد في الخارج إلا مع هذا القيد. فلو فرضنا أن القيد لم يوجد في الخارج، التقيد لا يوجد لا محالة. فرضنا أن المصلي لم يستقبل القبلة، طبعا تقيد الصلاة بالاستقبال لا يوجد في الخارج. لم يلبس لباسا، تقيد الصلاة باللباس لا يوجد في الخارج. وجود التفيض يعني وجود الحس يتوقف على وجود الطبيعي وعلى وجود الفيض الخارج. إذا لم يوجد الفيض التفيض لا يوجد في الخارج. إذن نسبة الشرط إلى التفيض يكون كنسبة المقدمة إلى ذي المقدمة. فإذا بنينا على وجود المقدمة كانت الشروط واجبة بالوجود المقدمي لا بالوجود النفسي. إذن في جميع الشرائط مطلقة، في جميع الشرائط حالها حال المقدمة بالنسبة إلى التقيد الذي تعلق به الأمر النفسي. كان الأمر النفسي انبثث على الأجزاء ومن الأجزاء التقيد بهذه الأمور. التقيد أيضا جزء تحليلي. فإذا كانت حال الشروط حال المقدمات بالنسبة إلى ذي المقدمة لا مانع من أن تكون المقدمة محرمة. يمكن التوصل إلى الواجب بالمقدمة المحرمة. المقصود التوصل إلى الواجب، وهذا كما يمكن بالمقدمة المحللة كذلك يمكن بالمقدمة المحرمة. فإذا فرضنا أنه لبس ثوبا مغصوبا في الصلاة، المقصد من هذا اللبس هو التستر، والصلاة كانت مشروطة ومقيدة بالتستر وقد هزل. النهي عن هذه المقدمة لا يوجب فساد العبادة بوجهين، فإن من شأل فساد أحد أمرين، إما أن المبغوض لا يكون مقربا، قد فرضنا أن الشرائط ليست بمقربة، فإن مثل هذه الشرائط أمور توسلية وقد يغفل المكلف عنها حال الصلاة من الأول، ولا يعتبر فيها قصد القربى يعني في الشرائط. وإما من ناحية أن المأمور به لا يكون مشتاقه الحرام، لا ينطبق الواجب على الحرام، فرضنا أن هذا ليس بواجب الشرع، وإنما الوجود قد انبثث على الأجزاء الخارجية وعلى الأجزاء التحليلية يعني التقيد. والشرائط ليست من الأجزاء الخارجية ولا التحليلية، فلم يتعلق النهي بما هو مشتاق الواجب، ولم ينطبق الواجب على ما هو منهي عنه. إذن أي شيء يكون موجبا للفساد؟ فأجنبي فالنهي عن الشر أجنبي عن أن مشتاق الواجب خارجا، وليست شرط جزءا من الواجب، وممن بسط عليه الأمر الأمر بالمركب فهو خارج مجرد مقدمة. نعم لو فرضنا أن التستر انحصر باللباس المغصوب مثلا، ليس عنده ساتر آخر، حينئذ يكون من باب التزاهم، يدور الأمر بين أن يرفع اليد أن تقيد الصلاة بالساتر فيصلي عاريا، أو أن حرمة هذا اللب فيصلي مع الساتر. هذا بحث ناقص. باب التزاهم باب، وباب انطباق الواجب على الحرام باب آخر. قلنا أن هذا من باب التعارض لا التزاهم. فلو فرضنا أن الساتر غير منحصر بالحرام وللمكلف ساتران وهو باختياره
اختار الفرد المهمم وتستر به فصلى. من ناحية النهي عن الشر لا موجب لسراية النهي الى متعلق الامر فيكون المأمور به منطبقا على الحرام، لا يكون ذلك ابدا، بل المأمور به شيء ومتعلق النهي شيء اخر. نعم، لو فرضنا ان متعلق النهي هو الصلاة المقيدة بهذا القيد، او متعلق النهي التقيد بهذا الشيء، حينئذ لا محالة يجب النهي على الفساد. اما بالنسبة الى الأزواج فلأنه نهي عن نفس العبادة، والنهي عن العبادة يوجب الفساد مثلا على ما نبين. لأما على الثاني فلأن التقيد بهذا الشيء إذا فرضنا أنه متعلق للناس فلا يمكن أن يكون مصداقا للواجب، لأن الأمر النفسي قد انحل إلى الأجزاء فكان التقيد أيضا مأمورا به، وما فرضناه أنه مأمور به لا يمكن أن ينطبق على الحرام. فلا محالة يوجب هذا تخصيصا في دليل الشرط، لو فرضنا أنه كان دليل نهى نهيا نفسيا عن الاتيان بالصلاة وتقيد الصلاة باللباس المغصوب مثلا، كان هذا تقييدا في دليل الشرطية، معناه أن شرط الصلاة التستر باللباس المباح، هذا خارج من محل الكلام. محل كلامنا ما إذا تعلق النهي بنفس الشرط لا بالصلاة ولا بتقيد الصلاة بهذا الشيء، شيء منهما لا يكون. ما نفس الشرط أي لبس هذا اللباس هذا متعلق للنهي وهو حرام، حرمة هذا لا تسري إلى العبادة، ولا تكون العبادة خاصية من جهة النهي عن شرطه فيما إذا كانت هناك مندوها. وأما ما عدم المندوها فالباب التزاهر كما هو واضح. إذن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن النهي عن الشر لا يوجب فساد العبادة إلا فيما إذا كان الشر عبادية كالوضوء والغسل مثلا، هذا هو الصحيح. أما في غير العبادة فلما ذكرنا، وأما في العبادة فالوجه ظاهر، فإن الوضوء بما أنه عبادة وكذلك الغسل والتيمم، إذا تعلق النهي بشيء من هذه الأمور بما أنه نهي عن العبادة فتفسد هذه. فإذا فسدت فالصلاة لا تكون واجبة للقيد، لأن الصلاة مقيدة بالطهارة الحدثية، والطهارة الحدثية لم تتحقق لأن هذا في حكم العدد، هذا الوضوء كأنه لم يكن، الغسل كذلك والتيمم كذلك. التفصيل الذي ذكره شعب الكفاية قدس الله نفسه صورا وكبرا هو صحيح، لأن أولا ينقسم الشرط إلى عبادي وغير عبادي، هذا صحيح. وما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن الشرائط كلها توسلية ليس الأمر فيها كذلك. نعم التقيد توسلي ولكن الشرط غير التقيد، المراد بالشرط والقيد، القيد تعبدي، التقيد ليس بتعبدي كما تقدم. يمكن أن يصلي الإنسان غافلا عن كونه على وضوء أو عن كونه على غسل، بعد ذلك ينكشف أنه كان متوضئا تحت صلاته، فكم فرق بين أن يكون التغير تعبديا أو أن يكون الزيت تعبديا؟ المراد بالشر هو التغير والقيد، لا التغير. التغير هو الاشتراك، يعني تخصيص الصلاة بهذه العشرة، تقيد الصلاة بهذا القيد، هذا ليس بتعبدي، لما نفس القيد هو تعبدي. فبحسب الصورة تقسيم الشرك إلى التعبدي وغير التعبدي هذا هو القيد. لبحسب الحكم أيضا الأمر كما ذكره بالنسبة إلى التعبدي كان النهي عام موجبا للفساد، وبالنسبة إلى غير التعبدي فلا، فإن المأمور به مغاير للمنهي عنه. المأمور به هي الأجزاء المتقيدة، والمنهي عنه هو الشر الذي هو أمر خارجي، نعم هو مقدمة للواجب ولا مانع من كون المقدمة حراما. هذا تمام كلامنا في الشر. ثم ذكر صاحب الكفاية قد نفى الله نفسه اسمين آخرين، أن يكون النهي متألفا بالوصف الملازم، وقد يكون متألفا بالوصف غير الملازم يعني المفارق. أما بالنسبة إلى الوصف الملازم كما إذا فرضنا أن الجهر بالقراءة كان محرما محرما نفسيا، ومع ذلك المكلف في صلاته قرأ جهرا، حيث إن الجهر بالقراءة لا ينفك عن القراءة لا محالة، فإن الجهر لا يمكن إلا في ذمة قراءته، بلا كلام لا يمكن الجهر. فالنهي عن الجهر في القراءة بحسب الفهم العرضي من جهة هذه الملازمة بعينه نهي عن القراءة الجهرية، لا فرق بين أن يقول المولى لا تقرأ جهرا أو يقول لا تجهر في قراءتك، ثم شيء واحد. ليس الجهر بالقراءة موجودا والقراءة موجودا آخر، يكون أحدهما معمورا به والآخر غفلا جنان، بل وصف ملازم له، يعني يتحسس القراءة في الخارج يتحسس ينقسم إلى حسنتين، فقد تكون القراءة جهرية وقد تكون القراءة إخفاتية. فإذا نهى المولى عن الجهر بالقراءة لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لابتغ بين ذلك سبيلا. فرضنا أن الجهر في القراءة تعلق به الناهي، معناه النهي عن القراءة الجهرية. المراد في الآية المباركة من الجهر ليس هو الجهر الذي نتكلم فيه بالبيت، يعني الصوت العالي جدا أن يفيها الإنسان، كما أن المراد بالإحباط مقابل ذلك على نهر يكون لا يكون الإنسان هو يسمع صوته مجرد تحريك الشفتين، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني لا يكون الصوت صوتا جهريا لتلك المرتبة مثل الصياح مثلا، ولا يكون إخفاتا على نهر لا يكون له ظهور. وابتغ بين ذلك سبيلا، بين تلك المرتبة وهذه المرتبة، وهذا أيضا ينقسم إلى جهر وإخفات بحسب أنواع الصلوات. فلو فرضنا أن الجهر في القراءة نهى عنه المولى، هذا النهي يرجع في الحقيقة إلى النهي عن القراءة الجهرية وهذا. فلو فرضنا أن المكلف أسى وجهر في قراءته يحكم بفساد هذا الجزء، لأن المأمور به لا ينطبق على ما هو حرام. وأما لو فرضنا أن الوصف مفارق له وجود آخر غير ذلك الوجود، قد يكون معه وقد لا يكون. فالغسل بالنسبة إلى الثلاث على ما تقدم من أن المصداق لهما، يعني بالنسبة إلى غير السجدة من الأجزاء، ليس بينهما اتحاد. قد يكون الغسل مجتمعا مع الثلاث وقد يكون مفترقا. كذلك الثلاث قد تجتمع مع الغسل وقد تكون مفارقة له. في مثل ذلك واضح إن النهي عن الغسل المفارق لا يكون نهيا عن الآخر، فالنهي عن الغسل لا يكون نهيا عن الصلاة المجتمعة له في الوجود. فهذا واضح. إذن محل الكلام في هذه المسألة والنهي عن نفس العبادة بعنوانها، عن النهي عن جزء العبادة، عن النهي عن شرط العبادة إذا كان عباديا، عن النهي عن الوصف الملازم للشيء غير القابل للانتفاع عنه كالجهل في القراءة. هذا أيضا يرجع إلى النهي عن الجزء. نتكلم في مقام الإثبات أن النهي عن العبادة بعد بيان محل الكلام أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد.